أما الأسئلة فهذا مسؤول يقول: لدى والدتي مبلغ من المال موضوع في أحد البنوك، وفي نهاية كل عام تأخذ فائدة منك، تعالج مباشرة في رسول، وهي تقوم بإعطاء هذا المبلغ وفي نيتها التخلص منه، وأنا أقوم بصرف هذا المبلغ وأدفعه كضرائب مستحقة علي، أو أصرفه بشراء باقات خدمتي، ولا أقوم بشراء طعام أو ملبس أو شراب منه، هل تصرف والدتي صحيح؟ أنها شرعية، وهل تصرفها صحيح أيضا؟ الواجب على والدتك أن تتوب فورا وأن تترك الربا. الله يقول: فذروا ما بقي من الربا. والله يقول عز وجل: المرابين فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وصح عن ابن جرير في التفسير أن الله تعالى يقول للمرابي يوم القيامة ويسميه فيقول له: يا فلان ابن فلان، يسميه باسمه: يا فلان ابن فلان، احمل سلاحك أو خذ سلاحك وتعالى وحاربني. هذا الحرب، حرب الحقيقة يوم القيامة، هناك حرب بين الله وبين المراد. الواجب على هذه الأم أن تترك الربا. إن تركت الربا يأتي السؤال: ماذا أفعل فيما كنت قد رميت فيه؟ أما أن تربط المبلغ بالربا وتقول أن أتصدق به، فهذا حالها كحال من يسرق ليتصدق، أو حال من يزني ليتصدق. وبعض أهل العلم وقول متجه قال: إن من يزني خير من الذي يرام، الذي يزني خير من الذي يرام. ورد حديث عند أحمد في المسند، صححه الشيخ رحمه الله وحسنه البيهقي، وغير واحد موقوفا، والخلاف بين اهل العلم بين الرفع والوقف، وهو من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، مرفوعا او موقوفا، ولفظه: درهم ربا شر من 36 زنية. درهم ربا شر من 36 زنية. فالتي تزني وتتصدق خير من التي تراب وتتصدق، أو التي تسرق وتتصدق. فالواجب إيقاف الربا أولا، ثم بعد الربا يؤخذ المال. والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا مال خبيث، والمال الخبيث لا يستفاد منه حتى لرفع المظلمة، فضلا عن الاستفادة منه في بطاقات الخلف، أو الاستفادة منه في ضرائب الأنبياء أو غيرها. فهذا المال يبذل ويخرج دون أن يستفيد منه صاحبه شيئا، ولو أن يرفع المظلمة عن نفسه، فليس له ذلك. فتصرف والدتك خطأ، وتصرفك خطأ، والواجب على الوالدة أن تتوب إلى الله، وأن توقف الربا، وأن تأخذ المال ولا تستفيد منه، لا بشراء بطاقات خلوي ولا بدفع ضرائب، وإنما تتخلص منه. الله تعالى أخ من السعودية يقول: الأصل أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الصلاة، وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، هل هذه القاعدة على إطلاق بها؟ وإذا كانت كذلك فكيف أخرج الأذان على قول من يقول على قول من لا يجبه على المرأة؟ ما دليله؟ إن صح الدليل في الأذان فالأصل المرأة كالرجل، إلا إن جاء دليل. لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال. وعلق الإمام البخاري في صحيحه عن أم الدرداء الصغرى رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصلي كما يصلي الرجال. فالأصل في صلاة الرجل كصلاة المرأة، فإن جاء دليل يخص المرأة بشيء أو يخص المرأة بشيء خرجنا من هذا التبعيد العام. موضوع الأذان والإقامة في خلاف حقيقة، هل المرأة تؤذن وتقيم أم لا؟ وجماهير الفقهاء يقولون أنه ليس على الأذان على المرأة أذان، ولكن مستندهم في ذلك ما عند البيهقي في السنن الكبرى من طريق عبد الله بن عمر الأموي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ليس على المرأة أذان ولا إقامة. ومن المعلوم عند طلبة العلم الحديث أن عبد الله بن عمر العمري ضعيف، عبد الله وعبيد الله شقيقان، فالمكبر ضعيف والمصغر صغر. المكبر يعني عبد الله ضعيف، وعبيد الله المصغر صغر. إذا على طلبة العلم الحديث ولا سيما الذين ينظرون في الخطوات أن يدرك هذا الأول هو عبد أبو بيت، هذا يؤثر على الحديث. فحديث ابن عمر ليس على النساء أذان ولا إقامة مداره على عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف ولم يثبت، ولا سيما أن ابن أبي شيبة المصنف الجزء الأول 223 أخرج بسند جيد عن وهب بن كيسان قال: سئل ابن عمر عن أذان النساء فغضب رضي الله تعالى عنهما وقال: أنا لا أنهى عن ذكر الله. فهذا الذي أخبر به وهب بن كيسان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يناقض ما رواه العمري الله عمر العمري. وكذلك مما يسعف بمشروعية الأذان للمرأة ما ثبت عند الحاكم والبيهقي بإسناد فيه ليث بن أبي سليم، وكذلك جاء شاهد في المصنفين عند عبد الرزاق وعند أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى، وهذا يجبر ضعف هذا. من طريق عطاء أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف وسطهم. عائشة كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف وسطهن. فإذن لا فرق حتى في الأذان على التحقيق، لا فرق حتى في الأذان بين الرجل والمرأة، والمرأة تؤذن وتقيم. لكن لا يلزم من أذان المرأة أن يسمع الناس صوتها، الأذان عبادة فتذكر العبادة كما تقول سبحان الله والحمد لله، تقف بين يدي الصلاة تؤذن تسمع نفسها، تسمع نفسها ولا يسمعها غيرها من الرجل. السؤال الذي يكثر الحديث عنه اجتماع الجمعة مع العيد، إذا اجتمع الجمعة مع العيد ماذا نفعل؟ اجتمع لنا عيدان ماذا نفعل؟ من حضر الجمعة فإن شاء أن يحضر من حضر العيد، من شاء أن يحضر الجمعة فعل، وإن لا فليصلي الظهر. وتأتيني كلمة بعد قليل: هل يجب على من صلى العيد أن يصلي الجمعة أم لا؟ وأما الإمام فيجب عليه أن يقيم الجمعة والعيد ولو بالإنابة، أي أن ينيب غيره بإقامة صلاة الجمعة حتى يتمكن من لم يصلي العيد من إسقاط الفرض. قد يأتي واحد أو جماعات ما صلوا العيد، فهؤلاء يجب عليهم أن يصلوا الجمعة، فهو لا يجوز له أن يسقط الجمعة وقد أخرج الخمسة عن الترمذي من حديث زيد بن أرقم والحديث صحيح بشواهده قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي من شاء أن يصلي الجمعة فليصلي صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة رخص في حضور الجمعة طيب إذا رخص في حضور الجمعة هل نصلي الظهر أم لا نصلي المسألة تحتاج حقيقة للدقة الأصل في الصلوات أنها خمس وهذا أثر عن ابن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه صلى العيد ثم لم يصلي إلا العصر فسئل عبد الله بن عباس عن صنيع ابن الزبير فقال ابن عباس تلك السنة فاستدل بهذه الحادثة بعض العلم على أن من صلى العيد ليس عليه شيء إلا العصر فليس عليه أن يصلي الظهر والذي أراه أن هذا القول مرجوح وليس بالراجح وأن الصواب أن من صلى العيد له رخصة لحديث زيد بن أرقم وغيره في ترك صلاة الجمعة ويجب عليه صلاة الظهر ويبقى كيف نوجه فعل ابن الزبير مع اقرار ابن عباس له رضي الله عنه جميعا ولا سيما ان ابن عباس قال تلك السنة وقول الصحابي تلك السنة ماذا يفيد الرفع كما هو مقرر في علم المصطلح نوجه هذا الأمر بشيئين ومن خلاله يظهر لنا أصل مهم وفائدة توجيهنا لأثر ابن الزبير على رواية ثبتت عند النسائي في المجتبى وفيها أن ابن الزبير صعد المنبر فخطب ثم نزل فصلى وأخر صلاة العيد قليلا أخر صلاة العيد قليلا وكيف صلى ابن الزبير صعد المنبر فنزل وصلى ايش الصلاة اللي صلى ابن الزبير جمعة صعد المنبر ثم نزل فصلى ما صلى العيد وأخر وقت صلاة العيد قليلا فصلى الجمعة في أول وقتها فلم يصلي إلى العصر يعني لو أن الإمام اليوم لما يجتمع الجمعة مع العيد أخر صلاة العيد قليلا ثم خطبنا فصلى بنا على هذه صلاة الجمعة هل نصلي الظهر؟ لا نصلي الظهر لماذا نصلي الظهر؟ وقد صلى بنا الإمام صلاة الجمعة في أول وقتها وداخلها مع صلاة العيد يعني الذي فعله ابن الزبير التداخل بين العيد والجمعة وجعل صورة الصلاة صورة صلاة الجمعة فما صلى العصر فما صلى إلى العصر فما صلى الظهر فما صلى إلى العصر أما اليوم يصلي أئمتنا صلاة العيد في وقتها دون تأخير ويصلونها على هيئة صلاة العيد لا صلاة الجمعة ثم يفتى بأنهم لا يصلون الظهر فهذا استدلال مع الفارق الذي فعله ابن الزبير وأنبه على هذه الفائدة الإمام الخطابي في معاني السنة الذي فعله ابن الزبير أنه صلى الجمعة الفائدة بعد بيان أصل التداخل وأنه كان معروفا وأن ابن عباس قال فيه تلك السنة الفائدة المستفادة من القصة أيضا أن وقت صلاة الجمعة من الأول أوسع من وقت صلاة الظهر ولذا ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس صحيح البخاري لما جاء رجل وقد قحطت تنعى نزول المطر فسأله من يدعو الله تعالى فأمته سبتا أي أسبوعا ما ورد عنه الجمع الجمع بين الجمعة والعصر لأن النبي ما كان يصلي الجمعة بوقت صلاة الظهر ولذا الجمعة صلى مع العصر إن صليت الجمعة في الوقت الذي لا يقبل الشركة مع العصر لكن لو صليت مع في وقت الظهر ما الذي يمنع من جمع الجمعة مع العصر هذا يوجد من ويؤكد هذا الأمر وأن صلاة الجمعة أوسع فعل ابن الزبير وإقرار ابن عباس رضي الله تعالى عنهم الله تعالى
الوجه الثاني هذا الوجه الأول الثاني لفعل ابن الزبير ذكرت وجهين هذا الوجه الأول في وجه ثاني احتمال يكون صلى
لا دخلت أنا دخلت بين أمرين قلت الوجه الأول أن ابن الزبير صلى خطب المنبر والثاني أنه أخر الصلاة فدخلت الكلام الثاني أنه أخر الصلاة أخر الصلاة ثم صعد المنبر فنزل وصلى هذان هما الوجهان والله أعلم أخ من هنا من عمان يسأل يقول تزوجت من فتاة فاضلة وقد من الله علينا بأن حصلت على وظيفة حكومية كمدرسة أطفال وكان معها بعض المال الذي حصلت عليه من تدريسها في مدارس سابقة قبل وأثناء زواجها والذي اتفقنا على أن يكون مقدم مبلغ لشراء سيارة إن شاء الله ثم بعد حصولها على راتب العمل الحكومي طلبت مني هي أن أسمح لها بدفع مقدم مبلغ السيارة وأن تقوم هي بدفع أقساط السيارة من راتبها على أن تسجل السيارة باسمها وأقوم أنا بتوفير مبلغ من راتبي لسداد الدين علي ترتب من زواجي ولكن قمت بطلب أن يتم تسجيل السيارة باسمي فهل يجوز لي ذلك أو يجوز لي أن أرغمها على ذلك هي تدفع ثمن السيارة وتسجيلها باسمك ليس لك ذلك كيف هذا؟ هي تدفع ثمن السيارة وأنت تريد أن ترغمها وتسجيلها باسمك ليس لك هذا؟ فالمرأة لها حق الملك لا حق تتملك ولا حق تجارة تتاجر بأموالها مع عقاردها مثلا لا حق هذا حق لا شرعا ورجل المرأة ترى كل واحد أجنبي عن الآخر بالنسبة للمال إن اتفقا على الشركة بينهما بطيب نفس لهما ذلك وإلا للمرأة أن تقول هذا مالي هذا ميراث والدي هذا عملي هذا حقها شرعي فهي تعمل تدفع ثمن السيارة وسجل السيارة باسمها تعمل تشتري الشقة ثمن البيت باسمها فليس لك أن ترغمها وبأي حق ترغمها وهي التي تدفع المال ما دام ان الشرع قد اذن لها فليس لك ابدا ان تظلمه سؤال من اخوات من هولندا يسالون عن متى تنتهي اول وقت الصلاه متى ينتهي وقت الصلاه في الحديث المتواتر ان جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به في اليوم الاول الصلاه على اول وقت وفي رواية الدارقطني بدأ بصلاة الظهر وفي رواية الدارقطني فيها بدأ بالصلاة الأولى والظهر جعلهما وهذا أقوى دليل لمن قال إن الصلاة الوسطى هي المغرب قال الظهر الأولى فالوسطى هي المغرب ولكن الراجح وقول المشهور من العلماء أن الوسطى هي العصر وبهذا قال جماهير العلماء سلفا وخلفا ثم نزل فصلى به في اليوم الثاني الصلاة على آخر وقتها ثم قال صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين آخر وقت الصلاة الصلاة التي بعدها إلا صلاة الفجر فآخر وقتها طلوع الشمس. وأما صلاة العشاء فورد في حديث عبد الله بن عمرو طويل وهو عند مسلم الصحيح، ويأتينا قريبا في دروس مسلم، أن آخر وقت العشاء إلى منتصف الليل، وفي رواية آخر وقت العشاء إلى عامة الليل. وبعض أهل العلم يقولون ذلك وقت الاضطرار ووقت الاختيار، فغير المضطر آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل، والمضطر إلى الفجر. أما إنسان مترفه غير مشغول فلا يجوز له شرعا أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل. متى نصف الليل؟ جاء الناس إلى أيضا متى يحدد الثلث الأخير من الليل؟ لا يوجد إخواني ساعة معينة نقول هذه الساعة الساعة الثانية عشر ليلا هي نصف الليل، أو الساعة الثانية ليلا مثلا هي الثلث الأخير من الليل فما بعدها. الليل يبدأ من وقت دخول المغرب وينتهي بطلوع الفجر، فتحسب هذه الساعة تقسم على اثنين نصف الليل، تقسم على ثلاث يظهر الثلث الأخير من الليل، فنصف الليل والثلث الأخير من الليل يتفاوت بتفاوت فصول السنة، فقد يزداد وقد يقل. فآخر وقت العشاء نصف الليل للمختار، وعامة الليل أو آخر إلى الفجر للمضطر، والله تعالى أعلم. سؤال طويل من كركوك في العراق، والجواب واضح لكن يترتب على هذا السؤال كما في البيان الطويل فتنة في منطقتهم. ومرخص السؤال يقول أن في منطقتنا ثلاثة مساجد، اثنان منها على البدعة والثالث على السنة، وإمام وخطيب الجامع الذي على السنة على منهج الصحيح، وهو من الدعاة إليه فيما نرى الله حسيبه ولو نزكي الله أحد. وقبل فترة ظهر منه أشياء كرمها عليه مع علمنا القليل القاصر، أخبرنا أن زوجته قبل عدة أشهر رأت المنام بعدة رؤى، ومنها أنها رأت المنام أن القيامة قد قامت، وأن أناسا تأتي بهم الملائكة ويدخلونهم النار، وأكثرهم من الذين عندهم الأطباق الفضائية بالبيت. وقال الخطيب أن زوجته ذكرت أسامي في منطقتنا فلان وفلان وفلان، فقال الخطيب أنا أعرفهم، فأخبر الخطيب هؤلاء الرجال من باب الدعوة وترك هذا المنكر. ثم قال الخطيب قالت رأيتهم في المرة الثانية أخرجوا من النار، ثم في المرة الثالثة وصلوا إلى المكان الفلاني، وهكذا. ثم ذكرت سالي أنه كان أن زوجها أن هذا الخطيب قال بينما أنا وزوجتي في سيارتنا الخاصة إذ ذهبنا لزيارة بعض الأقارب، وفي أثناء الطريق صاحت زوجتي أن أوقف السيارة، فوقفت السيارة على جانب الطريق، فنزلت زوجتي وابتعدت قليلا من السيارة وتبعتها ابنتي التي عمرها ثلاث سنوات تقريبا، ووقفت زوجتي فترة ثم رجعت، ثم قالت لي رأيت عددا من الملائكة أنزلوا معهم رجلا كبيرا ضخما وعنده لحية كبيرة بيضاء، فإذا هو إبراهيم عليه السلام، وتكلم معي في بعض الأمور الخاصة التي بيني وبين زوجتي، وجعل يده على رأس ابنتي وقال هذه أول مرة أنزل إلى الأرض. هذه التهيؤات وهذه المنامات يستأنس بها، فما يرى ما يرى العبد منام هو جند من جند الله، ولا يستفاد منه إلا في البشارة والنذارة، ولا يستفاد منه في أخذ الأحكام. لا يجوز أن أحكم أن فلانا في النار ولو فعل معصية، لكن أخوفه قل يقول أن أخشى عليك من النار فأنت على معصية. أما أنا في المنام إن رأيت في المنام أن فلانا سرق بيتي فأذهب فأقطع يده، أو أن فلانا قتل أبي فأذهب أقتله،
في المنامات، فالأحكام الشرعية لا تؤخذ المنامات. المنامات يؤخذ منها ترغيب وترهيب وبشارة ونذارة فحسب، فلا تؤخذ الأحكام الشرعية من المنامات أبدا. ولا يجوز أن تعتقد أن فلانا بعينه ممن عنده من الفضائيات وممن ظهر عليه بعض القصور أو بعض المعاصي، لا يمكن أن تعتقد أنه في النار، أو أن فلانا إن ظهر أنه على خير أنه في الجنة. ويوجد مخطوط للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في دمشق في الظاهرية بحرمة القطع للأئمة الأربعة بالجنة. لا يجوز لي أن أقطع أن أقول الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في الجنة، ما عندي دليل. أنا أقطع أن أهل بدر في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. أنا أقطع أن أهل بيت العقبة في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. أنا أقطع أن فلان أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. أما لا يجوز لي أن أقطع أن فلان في النار وفلان في الجنة. ما أدراك، ما أدراك، هذه مسألة ما تحتاج إلى كبير بيان. وهذا الذي رأته زوجتك ليس هم الملائكة وليس هذا إبراهيم عليه السلام، وإلا بإن رأت غدا تقول رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم، وبعد غد تقول أنا قال منك بكذا وكذا، ويصبح صحابيا من صحابيا، ويصبح حديثها لا يحتاج إلى إسناد، رأت النبي خلاص والنبي قال لها. فهذه سلسلة إن قرينة واحدة ألزمنا بأثرها ولازمها، وهذه كلها مصائب. فيا أخي الخطيب ثبتك الله وهداك ورعاك ووفقنا وإياك لما فيه الخير، هذه الأشياء إن قلتها أنت ففهمت عندي خطأ، فأقول لك كما قال علي رضي الله عنه كما في البخاري: حدث الناس ما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تخصص الناس الذين رأيت عندهم هذه الفضائيات وما في النار. قل رأى بعض من نظنه صالحا أن بعض من عنده الفضائيات أدخل النار، يكفيك هذا، هذا الحد الذي فيه بشار النذار فقط. أما أن تخص أناسا وأن تذهب إليهم وأن تجزم، هذا ليس لك، هذا ليس لك، هذا فتنة عظيمة. وقد ثبت أن رجلا ممن قبلنا كان يقول فلان في الجنة وفلان في النار، فأوحى الله لنبي ذاك الزمان قال أن قل أن الذين في الجنة الذين قلت لهم أنهم في النار هم في الجنة، وإن الله تعالى قد أحبط عملك، من ذا الذي يتألى عليك؟ ليس لك أن تضع الناس في الجنة والنار، ليس لك أن، وليس لك أن تسمي. وهذه الأشياء التي رأت زوجتك ليس لك أن تأخذها بمأخذ التسليم والاعتقاد. فأم أيمن كما في صحيح مسلم لما زارها أبو بكر وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما زارها بكى وذكر أن سبب بكائه أن خضر السماء قطع عن الأرض بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينزل جبريل وإسرافيل كما في تتمة القصة، تتمة القصة رأى جبريل ورأى إسرافيل، المصيبة. هذا باب يفتح باب دجل وشعوذة، فأقلع عن هذا وأمسك عنه واقتصر على الإشارة منه. يقول شيخ الإسلام
نزلت من السيارة وقلت له شفت، فهذه في اليقظة رأى،
هذا في اليقظة وقبل في المنام. ثم يأتي في تتمة القصة أن الرؤيا رأت جبريل وميكائيل
في اليقظة، يعني أخشى تكون ملموسة
يقضى نزول السيارة باليقظة. وهذا كلام ما يجوز أن يؤخذ كما ذكرت مأخذ الرضا والقبول كلام زوجته، كما ذكرت حديث أم أيمن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في 27-457 ويقول: وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء أن يدعي أنه رأى مناما أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه، إما رائحة طيبة وإما توهم خط عادة ونحو ذلك. ثم قال مؤصلا: فأما المنامات فكثير منها بل أكثرها كذب، وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق من يدعي أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع، أنه قبر نبي وأن فيه أثر نبي ونحو ذلك، ويكون كذبا، وهذا الشيء منتشر. فراء المنام غالبا ما يكون كذابا، وبتقدير صدقه فقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان، والرؤية المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق. ومن أسباب البدع وترويج البدع على ما أصله الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام كما في 78 وما بعدها المنامات، فقال: وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون: رأينا فلانا الرجل الصالح في النوم فقال لنا اتركوا كذا واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثيرا بالمترسمين أي الصوفية، وربما قال بعضهم: رأيت النبي في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك بها معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة، وهو خطأ، لأن الرؤية من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها أمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة والنظارة خاصة، أما استفادة الأحكام فلا. إلى آخر كلام الذي ينبغي أن يرجع إليه. وأما ما توهمته زوجتك في أن يقضى فهذا ليس بصحيح، وهذا شيء لا نعرفه أبدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإياكم ونكمل ليس في السبت القادم إنما في السبت الذي بعده، وفقنا وإياكم الخيرات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.